أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وقلت لكم إن في قول نوح رب إنهم عصوني، فلا بد للعاصي أن يتبع طريقا تختلف عن طريق من عصاه، فهم عصوا رسولهم فاتبعوا من؟ اتبعوا أهل الثراء وأهل المال وأهل الجاه، وهؤلاء قال عنهم نوح: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. وقلت لكم إن النعمة قد تقرب العبد من الله تبارك وتعالى، فتكون بذلك النعمة رضوان من الله عز وجل على العبد، وقد تبعد النعمة العبد عن الله تبارك وتعالى، فتكون بذلك النعمة استدراج، يستدرجهم ربنا تبارك وتعالى ويفتح عليهم، يعطيهم أموال ويعطيهم عقارات وبنايات وأموال وأرصدة في البنوك، مع أن المعطى هذا عربيت وسكير وتارك للصلاة، ويزاد له في رزقه ويبسط له في رزقه. فإياكم أن تظن أن هذه من النعم، وإنما هذه من الابتلاءات، وهذا من صنف الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقد يبتلي ربنا تبارك وتعالى بالضراء والمصائب، وقد يبتلي ربنا تبارك وتعالى بالسراء والفتح والبسط في الرزق. بل إن من أهل العلم من قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فبعدنا. وهذا من تواضعهم يعني. فقد يبتلى المرء بالمصائب ويصبر ويحتسب، وقد يبتلى بالنعم فينفر من ربه ويبعد عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن ندعو الله تبارك وتعالى بألا يجعل الدنيا في قلوبنا، لأنها إذا استحكمت من قلب العبد أهلكت.
ولا يجعل الدنيا مبلغ علمنا، لأن الدنيا إن كانت مبلغ علم العبد سيضل ويبيع أخراه بدنياه، فلا بد أن تنتبه لهذا جيدا. فإن النعمة قد تكون علامة رضا، وقد تكون النعمة استدراجا من المنعم سبحانه وتعالى. وكيف تكتشف هذين الأمرين؟ سهل جدا، تجد نفسك بالنعمة ازددت قربا من المنعم، ازددت تواضعا لله وقربا من الناس، وإحساسا بآلام الناس وبجوعهم، وإحساسا بآلامهم، فهذه نعمة العطاء والمحبة. آخر طغته النعمة وشعر في نفسي بأنه فوق الناس، وأنه لا ينبغي أن نجالس فلانا أو فلان لأنهم ليسوا من مستوانا الاجتماعي، أين نحن من هؤلاء؟ ويحرض ابنه ما تمشي مع فلان، لا يحرض ابنه بأن لا يمشي مع فلان لأنه على خلق سيء، وإنما لأنه من عائلة فقيرة، مع أن الولد على خلق طيب. فهذا الصنف من الناس ينبغي أن يعلم أن النعمة التي بين يديه إنما يستدرج، يستدرجه ربه سبحانه وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، مكرا شديدا. وما هذا الصنف من المكر؟ ما نوع مكرهم؟ قيل أنهم مكروا به بأن أحالوا عليه فريق من الناس لاغتياله، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هذا تهديد وإنذار. وقيل أنهم أغروا صبيانهم به لكي يستهزئوا به ويصفوه بالجنون، كما استمعتم إلى قول حق تبارك وتعالى وقالوا مجنون وازدجر، فهذه يعني صفة الجنون أو لصق الجنون بالأنبياء قديما. فليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من وصف بالجنون من قبل الكافرين، ونفى الله تبارك وتعالى عنه هذه التهمة وقال وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، إذن فاجتمعوا كلكم يا عقلاء وهاتوا قولا مثل ما يقول هذا المجنون. سبحان الله، المجنون يقول كلام لا يعقل معناه، وكلام غير مفهوم غير واضح مخلط، تلقاه بيتكلمك مرة في العلوم بعدين هب يروح ناطط يكلمك في الحيوانات مثلا، كلمك على الأكل والشرب يروح ناطط على ما تعرف إيش بيسوي، ويحكي معاك يقول لك كذا وكذا، وتعرف فلان يجيب لك واحد ميت لي 20 سنة، هذا قابلته بالأمس، مجنون مجنون لا يعقل ما يقول. طيب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم مجنونا، إذا فأتوا أنتم يا عقلاء بمثل قول هذا المجنون أو بآية مما يقول هذا المجنون، تدعون أن القرآن من عندي وهو مجنون، طب هاتوا يا عقلاء أنتم كلاما موزونا، كلاما لا يدخله الخلل أبدا مثل ما يقول هذا المجنون. سبحان الله، فهي دعوة ليست بجديدة، دعوة قديمة. وكما ذكرت لكم أن قلوب الكافرين وألسنتهم تتشابه، تشابهت قلوبهم حتى في التهم التي يتهمون بها أنبياءهم، تجدها واحدة، جنون، سحر، ونوع التعذيب أيضا أو نوع التوعد، الرجم، الإخراج، نفس يعني هم قالوا لنوح لتكونن من المرجومين، وأيضا هدد النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، والإخراج مسألة النفي. ومسألة النفي أيضا هدد بها لوط عليه السلام، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقالوا ماذا أيضا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تهمتهم أنهم طاهرون، أنهم لا يأتون الذكران من العالمين، أنهم يستغلون شهوتهم فيما أحل الله لهم، من الزواج المباح، هذه تهمته. إذن هذه التهم لابد أن نقف أمامها طويلا في القرآن، حتى إذا ما أصبت بتهمة من هذه التهم وأنت تصلح في مجتمعك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا تتعجب. يعني أقول لك فلان هدول عندهم هوس ديني، هوس شبيه بالجنون، الهوس يقول لك شبيه بالجنون، تهمة قديمة. يقول لك فلان متطرف، فلان إرهابي، فلان كذا، فهذه التهم كلها ينبغي أن تعلم أنها قلوب الفساق متشابهة وأن منطقهم واحد، وكما يقول ربنا تبارك وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ومكروا مكرا كبارا وقالوا ماذا؟ لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا الأصنام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هؤلاء هذه الأسماء كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن هذه الأسماء كانت لصالحين من الأمم السابقة لقوم نوح، يعني هؤلاء قوم صالحون، أسماء علماء صالحين من ذرية آدم. فلما ماتوا، انظر كيف يدخل الشيطان إلى البشر، فلم يأتي مباشرة إلى الخلق ليضلهم ويقول لهم اعبدوا هؤلاء الناس، لا، إنما قال صوروا لهم صورا تماثيل حتى تكونوا أخشع في ذكر الله عندما تذكرون هؤلاء. سبحان الله، منطق قريب جدا من منطق الطرق الصوفية. فكثير من الطرق الصوفية يقول لك لابد أن تتخيل صورة الشيخ وأنت تذكر الله، قريب، منطق قريب. وهذا الإطراء في الصالحين ورفع الصالحين فوق مقاماتهم تؤدي إلى الشرك، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فقال لا تطروني، والإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من عجائب أيضا، أو من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء قوم فمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إلى درجة الألوهية، فقالوا في أشعارهم فمن جودك، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح المحفوظ والقلم الذي خط أول ما خلقه ربنا تبارك وتعالى وقال له اكتب، فكتب المقادير إلى يوم القيامة. إذن فازدادوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أوصلوا أن من جوده خلق الله تبارك وتعالى الدنيا وضرتها، ومن علومه علوم الغيب وعلوم اللوح المحفوظ. بل إن الأمر ازداد عن ذلك، فقالوا إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الله تبارك وتعالى الخلق كله من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا نور، نور ليس ببشر، وظنوا بذلك أنهم يرفعون من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وقدر النبي مرفوع من غير هذه الترهات التي يقولونها، ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليه ربه تبارك وتعالى في أعلى المقامات، في مقام الوحي وفي مقام الإسراء والمعراج، فوصفه بالعبودية، فقال ربنا تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال جل وعلا في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذن مقام العبودية مقام شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن مسألة الإطراء، ولذلك أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كانتا مهاجرتين في الحبشة، فأبهرت كل واحدة منهما بكنيسة فيها تصاوير رائعة، فأخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، فقال: هؤلاء أناس كان إذا مات الصالحون فيهم بنوا عليه مسجدا، بنوا على قبره مسجدا أو معبدا يعني لتمجيده، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وفي حديث آخر في احتضار النبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى عليه، وكلما أفاق قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر من ذلك، تقول عائشة في الرواية: يحذر من ذلك، يعني إياك يا أمتي يا أتباعي أن تفعلوا فعلهم. ما هو المسألة مسألة لعن لمجرد اللعن؟ لا، إنما تحذير لهذه الأمة أن تفعل فعل هؤلاء الملعونين. انتبه. فإذا دخل الشر على قوم نوح من هذا الباب: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسح. هؤلاء قوم صالحون، علماء، عباد لله تبارك وتعالى، ولكن لما ماتوا أراد الشيطان أن يدخل الشرك على هؤلاء، على القوم، فقالوا: صوروا لهم تصاوير. العهد الأول، المسألة تأتي بتباعد الزمن، فالعهد الأول الجيل الأول عرف أن هذه الصور صور ناس الصالحين ولتذكرهم. طب الأجيال، انقرض جيل، جاء جيل آخر، فجاءه الشيطان قال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء ويقدمون لهم القرابين والتحيات، وهنا عبدوا. فهمت كيف تأتي الأمور؟ خطوات يتبعها الشيطان مع أوليائه. لا يأتي الشيطان أبدا وانت ماشي في الشارع وشفت واحد يقول لك روح امسكها عنوة في الشارع في الطريق وزني بها، لا أبدا. لأنما يقول لك: طب تقرب منها، كلمها كلمة، انظر لها نظرة، ابتسم لها ابتسامة، اعطيها رقم الهاتف، تعطيك رقم هاتفها، تبدأ الأول معها بالحب الشريف، الحب العفيف، والكلام هذا كله، تتواعد إلى آخر هذه الأشياء. خطوات، هي خطوات. يجي من الواحد ملتزم ما شاء الله، فتح الله تبارك وتعالى عليه، وبعدين يجي يقول: يعني كيف يأتي ما شاء الله، يعني ملتحي ومقصر ثوب ويمشي على السنة وكل صلاة في المسجد، فيجي له الخبيث يقول له: يا أخي والله أنت لو صليت بالناس هنا في الشركة إمام يكون لك الأجر العظيم. شوف المدخل، مدخل طيب، شكله ظاهره طيب، يبدأ يخليه يتقاعس عن صلاة الجماعة في المسجد. شوية شوية ممكن يقول لي: يا فلان والله أنت ما شاء الله يعني أحفظ مني، فأنت تصلي بالجماعة، وهو يتأخر عن صلاة الجماعة. طيب بعدين شوية شوية يقول له: يا أخي والله الوفد الأمريكي هذا ولا الوفد البريطاني ما يعني ما يليق أنك تقابله بهذا الشكل، يعني لازم برضو تلبس بدلة محترمة ورباط عنق وتبقى كده. لا تخد شوية من تحت دول، يعني مش مشكلة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض القبضة، خذ اللي تحت القبضة، خذ اللي تحت القبضة شوية، برضو لسه شوية في شعرات كده، شوية شوية لحد ما حرتفع خلاص راح. هذا الأمر يدعو لشيء آخر. خلي بالك مع الخطوات، لا تزال تمشي خطوات الشيطان. أحيانا قد يعني يحدث الشيطان الملتحي بأن ينظر في الطريق فيستحي من لحيته، فإذا اللحية ممكن تكون عاصفة، يقول: يا أخي الناس يقولوا شوف كيف المطوع هذا، وبعد يحلق الوحدة من فوق لتحت، استحي. في ظل حلقه أصبح متساوي مع الناس، يقول لك: أبص ولا أشوف ولا أروح السينما ولا أقعد في مسرح ولا أروح في أي مكان عام عادي. فإذا هو يدعوه لهذا لأنه يريد منه خطوات أخرى، فيبدأ يروح مخليه يحلق خلاص تساوي مع الناس الآخرين، فممكن يفعل كذا وممكن يفعل كذا وممكن يفعل كذا، إلا من عصم ربك سبحانه وتعالى. وليس معنى ذا معنى كلامنا هذا ان كل يعني واحد حريق انه هو فاسق ولا كل واحد ملتحن هو من الانبياء، لا والله. فقد تجد في هذا الفريق من هو اخبث من الشيطان او في خبث الشيطان، وقد تجد من الحلقه واحد يمكن في عبادتي يمكن حسن بصر. فالمساله ليست على عمومها حتى لا يفهم ذلك، وليس معنى هذا الكلام ان المساله مساله قلب والمساله مش مساله مظاهر، لا، انما امرنا باتباع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحلق لحيته فهو عاص. وتكلمنا في هذا الباب كثيرا وذكرنا اقوال اهل العلم بان حلق اللحيه حرام. فاذا هذه الامور انما نذكرها لنبين كيف يخطو الشيطان مع الناس الخطوات. فهنا عبد قوم نوح هؤلاء صورهم فصاروا عبادا لهم، فقالوا ماذا؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقف العلماء أمام هذه العبارة، كيف يدعو نوح عليه الصلاة والسلام على الضالين بزيادة الضلال؟ أليس من الأنسب أن يقول اللهم اهد الضالين؟ الأنسب هذا. أجاب العلماء على هذا السؤال بأن نوحا إنما دعا على قومه بهذه الدعوة بأن يزيدهم الله تبارك وتعالى ضلالا بعدما أوحي إليه في الآية الأخرى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا نوح خلاص بعد هذا العمر المديد 1000 سنة إلا 50 عاما تدعوهم ليلا ونهارا إصرارا وإعلانا إلى آخره، وطبع على قلوبهم، فدعوتك الآن عقمت أصبحت عقيمة لا تلد، فلن يؤمن لك إلا من قد آمن. وقال ربنا تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل بعد هذا العمر كله. إذن ما دعا على قومه إلا بالاستقراء وبعد طول اللبس معهم وعلم ما في قلوبهم من خبث وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندئذ قالوا لا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه الدعوة هنا في هذه الصورة لم يبين ربنا تبارك وتعالى هل استجاب لدعوته أم لا، إنما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في مواضع أخرى من القرآن. ولذلك نقول أن القصة القرآنية حتى تتفهمها اجمع كل آياتها من الصور المتفرقة. فقال ربنا تبارك وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، استجاب له ربه تبارك وتعالى. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مما خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وهنا قلت لكم سابقا أن العلماء قالوا كيف يغرقوا ويدخلوا النار، مع أن دخول النار سيكون في الآخرة بعد حسابهم. فقال بعض أهل العلم إنما هذا من باب الإخبار على المستقبل بصيغة الماضي، مثل قول الحق تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. بعض العلماء يقولون أن هذا إخبار عن المستقبل بصيغة الماضي، وبما أن المستقبل الذي يخبر عنه هو رب العالمين فسيتحقق، فيخبر عنه بصيغة الماضي لأنه سيتحقق فعلا. وبعض العلماء قالوا إنما هذا من باب عذاب القبر، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا في البرزخ. إذا النار المقصودة هنا هي عذاب البرزخ، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا ليست نار الآخرة، لأنهم لم يحاسبوا بعد، حساب الآخرة لم يأتي بعد. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي نار البرزخ، عذاب القبر. إذن فهذه الآية والآية التي في سورة نوح هما دليلان على عذاب القبر الذي ينكره العقلانيون الذين يتبعون العقل. يقول ايش هذا العذاب؟ ما لكم تخوفون الناس دائما تقولوا عذاب القبر عذاب القبر؟ ربنا رحيم. أو القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين وسمع من في القبرين يتعذب، كل من في القبرين يتعذب، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي بعض الروايات وما يعذبان إلا في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كان نماما يعني يقطع قتات، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، مسألة يمكن ما ينتبه لها كثير من الناس. الواحد يبول، في بعض المسلمين يبول هو واقف وقبل أن يتنحنح وكذا ويلبس ثيابه ولا يزال بقايا البول في ذكره، هذا ليس من استنزاف البول، وهذا من أسباب عذاب القبر، شيء يسير جدا لا تستشعره وتستهين به. قال وأما الآخر فكان لا يستنزه، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابهما في القبر، ووضع على قبريهما جريدة نخل خضراء، قال عسى الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهما العذاب إلى أن ييبس، إلى أن تيبس هاتين الجريدتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليست هذه سنة، لأننا نذهب إلى الموتى في بعض البلاد يذهبون إلى المقابر ومعهم جريد ويحطون على المقابر جريد، طب ما أدراك أن أمواتكم يعذبون؟ هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم أن الرجلين يعذبان، لكن أنت هل أيقنت بأن أباك الذي في القبر يعذب وخل جريدة تحطها على قبره؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الجريدة على القبر إلا لأنه أوحي إليه وسمع عذاب من في القبر، فدعا ربه أن يخفف عنه العذاب إلى أن تيبس الجريدة الخضراء. إذن مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما هنا يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والذنوب والخطايا تجلب غضب الرب سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا بضيق حتى في النفس وضيق في الأرزاق، وفي الآخرة بعذاب أليم كما ترون. فكما أن الخطايا والذنوب تجلب الغضب والضيق في الدنيا والآخرة، فإن الاستغفار والتوبة والعمل الصالح يجلب السعادة في الدارين. ولذلك في صدر السورة فوق فقلت استغفروا، نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن فالاستغفار التوبة تبسط في الرزق، تنزل السماء أمطارها، يبارك الله تبارك وتعالى في العمر، يبارك الله سبحانه وتعالى في الأرحام العقيمة، فيلد العاقر وتلد العقيم بسبب الاستغفار. من لزم الاستغفار بل يزيد قوة، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، كما قال أيضا هود عليه الصلاة والسلام لقومه في الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لزوم الاستغفار. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يقول استغفروا الله أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نأتي هنا إلى قول الله تبارك كيف أهلكوا وكيف أغرقوا. قلت لكم إن الله تبارك وتعالى أمر نوحا بصناعة السفينة بعدما قال له ربه تبارك وتعالى وأوحي وما آمن معه إلا قليل، وأمره بصناعة سفينة في منطقة أو في بيئة صحراوية، ومعلوم أن صناعة السفن إنما تكون على السواحل، هذا مشهور. ولما جاءه أمر ربي بصناعة السفينة بدأ في صناعتها. فكان الناس عندما يمرون عليه يسخرون منه، يقولون قلنا لكم مجنون، طب عمركم شفتوا سفينة تمشي على الرمل في اليابسة؟ قلنا لكم مجنون ما صدقتونا. مجنون قاعد يقول لكم الله واحد اعبدوا الله لحد ما اتجن الجذب. ويصنع الفلك، اسمع ماذا قال ربك سبحانه وتعالى، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان واثقا من ربه ويعمل بأمر ربه ووحيه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنا وأنتم نقعد ونشوف مين اللي يضحك في الآخر، ونشوف مين اللي يسخر من التاني في الآخر، وسننظر لمن العاقبة في النهاية. اضحكوا منا، استهزئوا منا، قولوا عنا كذا. واحد يقول يسمي، معلوم أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في نصف ساقه، يجي واحد يسخر من أخ لابس ثوب قصير يقول أنت لابس جيبة، أنت عارف الجيبة هذا من لبس النساء، أنت لابس جيبة قصيرة تسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما كان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ثوبه جرابا في الأرض؟ ولكنه لم يفعل. وبعدين يلبسه على الناس يقول لك لا ده هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن الخيلاء. طب نقول هو كيف كان ثوبه؟ كان في نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. طب نقول لو أطال النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه إلى الأرض، هل كان أحد يستطيع أن يتهمه بالخيلاء؟ هو أبعد عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يطل ثوبه. فإذا نقول أن الذي يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وذكر هذا المعنى ربنا تبارك وتعالى في قوله في آخر سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يمكن الواحد قاعد مع واحد ومش واخد باله من واحد ماشي يروح غامز يقول شوف 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 ثوبه قصير مبين سمانة رجله ما شاء الله، شوف 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 كذا. سخرية، استهزاء بالدين، تهكم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يرجع لزوجتي في البيت والأولاد يقول أما فلان ده ضحكت الناس عليه ضحك، عمل لي شيخ وعمل لي عالم وقال لبس لي قال كندورة لحد نص ساق وقال ومسكت الناس ضحكت على الناس ضحك. وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم الآخرة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وأنت حتى في الأمثال يقول لك الشاطر اللي يضحك في الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الضاحكين في الآخرة ليس من الدنيا، خلهم يضحكوا علينا في الدنيا بس المهم نضحك في الآخرة. فهنا نوح قال عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما جاء أمر ربك لنوح، وقلت إن نوحا دعا على قوم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هنا وقف كلمة إنك إن تذرهم، يعني لو تتركهم هيضل العباد. هذا علم غيب، ما أدراك يا نوح أنهم لو تركهم ربنا تبارك وتعالى ألا يخرج من أصلابهم موحدون، ما أدراك هذا، هذا علم غيب. ولذلك العلماء ما تركوا هذه الآية ومر عليها مرور الكرام قالوا لا، إنما علم ذلك نوح بالاستقراء، فقد عاش مع قومه زمنا طويلا وتأتي روايات تبين أن الكافرين من قوم نوح كان يلقن ولده الكفر، وكان يأتي لنوح يقول إياك أن تصدق هذا الكذاب، فإن الدين الذي نحن عليه ما كان عليه آباؤنا، وإياك أن تترك ودا أو سواعا أو يغوث أو يعوق أو نسرا. فكانوا يورثون أبناءهم جيلا بعد جيل الكفر. ومن هنا قال نوح إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، بتجربة بخبرة طويلة. وقيل أيضا أن نوحا لم يقل هذا الكلام إلا بعدما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن معنى ذلك أن الذرار التي ستأتي ستكون كافرة، وهذا بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي. علم الله سبحانه وتعالى علم أن حتى ذراريهم ستخرج كفارا، ولذلك دعا عليهم نوح. قال لما جاء أمر ربك سبحانه وتعالى بأن تسير السفينة، فإحنا قلنا إحنا الأمر يعني استغراب أنك في اليابسة، فأين الماء الذي ستسير عليه السفينة؟ فاسمع ماذا قال ربك سبحانه وتعالى لما أيس من قومه وانتهت المسألة وجاءت المفاصلة، دعا ربه أني مغلوب فانتصر. وفي آية أخرى قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني رب انتصر لي. انظر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مطر غزير كما تقول الروايات، كأن الماء ينزل من أفواه القرب، كأن حنفيات، ما هو مطر، كأن حنفيات مفتوحة في السماء. وليس الأمر كذلك، إنما جاء أمر ربك إلى الأرض اليابسة الجافة الصحراوية بأن تفجر عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، إذا ماء من فوق وماء من تحت، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدره ربك سبحانه وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني ألواح ومسامير اللي هي السفينة، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، يعني فارت الأرض بالماء، وقيل فار التنور يعني الفرن، التنور هو الفرن، فخرج الماء حتى من الأفران، شوف الأفران اللي فيها نار خرج منها الماء. أوحى له ربه سبحانه وتعالى بشيء، قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يعني احمل فيها من كل زوجين وأهلك ومن آمن إلا من سبق عليه القول، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. خلي بالك هذا التنبيه، يعني سيأتي بعد ذلك فائدة من هذا التنبيه. ولا تخاطبني، لا تسألني ولا تناقشني ولا تجادلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صنع السفينة ونزل الماء وصارت الأمواج كالجبال وغطت الجبال، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وهذا يعلمنا شيء كما يخبره ربه تبارك وتعالى، فإذا استويت على الفلك أنت، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فهنا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أننا عندما نستخدم نعمة من نعمه أن نذكره سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه آيات قرآنية، ليست أحاديث فقط، إنما هي آيات قرآنية. أمر بذكر الله عندما تركب الدابة، عندما تركب السيارة تقول بسم الله توكلت على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بتثبت أن النعمة التي أنت فيها هذه والسيارة ما هي من عبقريتك ولا هي من كسبك، إنما هي من عند الله تبارك وتعالى الذي سخرها لك. ولولا أن الله تبارك وتعالى سخر المخترع الذي اخترع هذه الآلة لكنت الآن تركب الحمار والناقة والبغل، وكنت حتى تحتاج إلى الحج تحتاج لك لشهر ذهاب وشهر عودة. إذن هذا من تسخير الله تبارك وتعالى هذه النعم، وإن إلى ربنا لمنقلبون، تذكرك بأنك سترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهو قال لهم اركبوا فيها بسم الله الذي يسيرها، نذكر ربنا الذي سيسيرها والذي سينجينا، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. لغفور رحيم لمن اتبع هداه ولمن آمن به حتى وإن بدت منه خطايا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، وكان في مأزل، وابن نوح هذا الرابع الكافر اللي هو يسمى بكنعان، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنا أشوف لجبل عالي، وطبعا ما دام شفت جبل عالي أطلع على رأس الجبل ما يوصلني الماء، ولكن وين؟ يقول المفسرون لقد غطى الماء أعلى قمم الجبال، أعلى قمة في الأرض، قمة إيش؟ إفرست في جبال الهيمالايا، غطاها الماء، قمم الجبال غطاها الماء، وهي تجري بهم في موج كالجبال. والذي يقول هذا الكلام ليس هو ببشر حتى يصف لك، تقول انت مثلا ده من باب المبالغة، رجل بيوصف لك قصة ولا حاجة، لا. الذي يقول ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله، الكرة الأرضية مغطاة بالماء، والماء أعلى من قمم الجبال. متى يجف هذا الماء؟ متى؟ بأوامر الله تبارك وتعالى، كما أن الله تبارك وتعالى أمر السماء بأن تمطر، وأمر الأرض بأن تخرج ماءها، وصار الموج كالجبال. قال ربنا تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، اطلع يا شمس، اذهب يا سحب. مأمورة بأمر الله تبارك وتعالى، وما أعلم جنود ربك إلا هو، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإياك أن تغتر بقوة بشر، إياك أن تقول لا قبل لنا بالدولة الفلانية ولا قبل لنا بكذا. لا والله، إن الله تبارك وتعالى قادر أن يسلط عليهم جنديا من جنوده، مرض، فيروس، مكروب يهلكهم ويدمرهم، إعصار. أمريكا لما بيجيها إعصار بتعرف تفعل فيه شيء؟ زلزال. الروس الشيوعيون الملاعين الذين ينكرون الآلهة، ينكرون الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بدين، ذات مرة حدث عندهم بركان أو زلزال ابتلع قرية من قراهم كأنها ما كانت على الوجود. فإذا قادر ربنا تبارك وتعالى أن يدمرهم وأن يهلكهم، حتى وإن تخلى الناس عن المسلمين في الشيشان وأصبح في تعتيم في المجتمع الدولي، وكأن شيئا لا يحدث في الساحة، وكأن المسلمين لا يذبحون هناك ولا يقتلون في العراء وفي البرد. فإذا تخلى الناس عن المسلمين هل سيتخلى عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كلا وألف كلا، إن ربك لبالمرصاد، وإنما هي امتحانات شديدة لهذه الأمة حتى تفيق، وحتى تعلم أن عدوها واحد مهما اختلفت من الكفر، فالكفر ملة واحدة. وينبغي أن يعلم كل مسلم أن عدوه من عادى دينه، مهما ابتسم لك، مهما كذا، مهما كذا. وإن الهوان والذلة لن ترجع الأرض إلى أصحابها، ولا تقبيل الأيادي للنساء سيرجع الأرض إلى أهله ولا أصحابه. ما هذا الذي نحن فيه؟ تقبل يد امرأة يهودية؟ لا إله إلا الله. لما كل ذلك من رجل مسلم كبير في السن؟ إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. انحناءات أمام من؟ صورة الرابين. أبي هذا يرجع الحق، أبهذا ترجع القدس؟ تقبيل ليد امرأة رابين، رجل بلحية فوق 60 من عمره يقبل امرأة وهي الحاني ويقبل يدها، لما؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مهانة، ذل ما بعدها ذلة. إذن لابد أن نثق في قدرة الله، وبأن أمر الله إذا جاء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله غالب على أمره. ولابد أن نقف موقفا من أعداء الله، أقل القليل أن تعادي أعداء الله. هنا في البلاد لما في مؤتمر والت ديزني ورفعوا شعار القدس عاصمة إسرائيل إلى الأبد، ما شاء الله تحرك هنا اسمه الشيخ عبد الله بن زايد بمقاطعة منتجات الصهاينة وكذا، موقف مشرف. هذا أقل شيء يجب، أقل القليل. عندك هنا في منشآت يهودية صرفة معروفة صهيونية مثل ماكس بنسر، يهود معروف، ماكدونالد، يعني خلاص ضاقت الدنيا ما ناكل عند ماكدونالد، سبحان الله. هذه منشآت يهودية صريحة، الأموال تدفع لتذبيح المسلمين في الخليل وفي بناء المستوطنات في الأرض المقدسة. إذن أقل القليل أن تعادي هذه المؤسسات، أن تعادي هذه المطاعم، أن تعادي هذه الشركات، أقل القليل. ينبغي أن نكون على الأقل يعني تدمي قلوبنا لإخواننا. ما قادر تعمل شيء، ما قادر لا تجاهد بيدك ولا بلسانك، إذن بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. فبقلبك أضعف الإيمان أنك تدعو بالليل على أعداء الله، تدعو بالليل للنصر لإخوانك في الشيشان، في كشمير، يذبح المسلمون في كشمير على أيدي الهندوس، وسبحان الله إن ربك لا بالمرصاد. بالأمس قرأت أن في إعصار مدمر يمكن أهلك حوالي 300 من الهندوس في الهند، كم؟ وصل 5000، الحمد لله. نعم، فقطع دابر الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. فإذا نقول هكذا وهكذا، كلما اعتدي على سلطان الله تبارك وتعالى زلزل ربنا تبارك وتعالى الأمم الظالمة. أمة ودولة كانت إسلامية وكانت هي التي تحمل لواء الإسلام وهي الخلافة الإسلامية، تعادي مجرد من يلبس الحجاب وتحرم امرأة من دخول واستخدام سلطانها لأنها محجبة، كيف كان انتقام الله؟ كيف كان انتقام الله؟ زلزال دمر مئات الآلاف. إن ربك لبالمرصاد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وهناك الآن من المسلمين الذين يتسمون بالمسلمين في هذه الدولة التركية يقولون لن نحيد عن تركيا العلمانية ولن ترجع تركيا إسلامية أبدا، ومسلمون اسمهم مسلمين. هذا الكلام يا أخواننا ليس كلام في السياسة كما يظن البعض، هذا كلام في صلب الدين، في صلب ديننا. فإن الأمة وصلت من المهانة ما يند له الجبين، هذا كلام في ديننا. أرثي لكم حال هذه الأمة ما وصلت إليه بسبب بعدها عن ربها وعدم ثقتها في ربها. فلا بد أن ننتبه، فإن الأمر جلل وإن الأمر خطير. إذن كيف أهلك الله تبارك وتعالى الكافرين، وكيف حدث لوم على نوح بعد ذلك عندما أراد أن يتشفع لابنه؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.